11 مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد المساء يصحبكم في خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. رئيسي يؤكد أن العالم يواجه تحديات تتطلب تعاونا بين الدول المستقلة وتدابير لتوفير المصالح المشتركة. سلامي يؤكد استمرار إيران في مواجهة مؤامرات الاستكبار والإرهابيين الذين تستأجرهم المخابرات الأجنبية. والسيد حسن نصر الله يؤكد أن إيران أقوى وأشجع من أي زمن مضى. أهلا بكم وإلى التفاصيل. بعث الرئيس الإيراني آيت الله رئيسي برقية تهنئة إلى نظيره الصيني بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، مؤكدا أن إيران والصين باعتبارهما بلدين مستقلين ويعارضان الأحادية القطبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى لديهما الكثير من مجالات تعزيز التعاون الشامل. وأكد رئيسي أن العالم الحالي يواجه تحديات تطلب التغلب عليها من خلال زيادة التعاون بين الدول المستقلة وتدبير الحلول العالمية لتوفير المصالح المشتركة للبشرية. وأشار إلى أن إيران تدعم مبادرة الصين في مجالي التنمية والأمن العالميين، وتعتبرهما أفكارا تقوم على أساس توفير المصالح العامة للشعوب التي من شأنها توفير الرفاهية وتعزيز السلام والاستقرار العالميين. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن الثأر لدماء شهداء حرس الثورة الإسلامية والتعبئة الشعبية الذين سقطوا ضحايا في جريمة الجمعة السوداء في زاهدان على جدول أعمالنا. وأكد اللواء حسين سلامي قائد حرس الثورة الإسلامية في رسالة بمناسبة استشهاد عناصر الحرس والتعبئة دفاعا عن أمن وسلامة أهالي زاهدان، إن إيران تتواصل طريق المواجهة بلا توقف مع مؤامرات الاستكبار العالمي والإرهابيين المرتزقة الذين تستأجرهم الأجهزة الأمنية الأجنبية حتى الشهادة. شهدت الجامعات الإيرانية تظاهرات طلابية سلمية تطالب بمتابعة قضية المواطنة مهسا أميني حتى الكشف الكامل عن الحقيقة. ومن خلال تظاهراتهم السلمية، قدم الطلاب المحتجون في محيط الجامعات نموذجا من التظاهرات الخالية من العنف. وقد شهدت البلاد خلال الأيام الأخيرة احتجاجات استغلها بعض مثيري الشغب وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية. وحول التظاهرات الطلابية السلمية في الجامعات الإيرانية والتي طالبت بمتابعة قضية المواطنة مهسا أميني حتى الكشف الكامل عن الحقيقة، نستمع معا لهذا التقرير.
هو المشهد في الجامعات الإيرانية السبت، حيث شهدت جامعات وكليات إيرانية تظاهرات طلابية سلمية تطالب بمتابعة قضية المواطنة مهسا أميني حتى الكشف الكامل عن الحقيقة. ومن خلال تظاهرهم السلمي، قدم الطلاب المحتجون في محيط الجامعات نموذجا من التظاهرات الديمقراطية الخالية من العنف، بعد أن كانت البلاد قد شهدت خلال الأيام الأخيرة تجمعات استغلها بعض مثيري الشغب وحاولوا حرف المطالب المرتبطة بالكشف عن حقيقة وفاة المواطنة الإيرانية مهسا أميني وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية. يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه السلطات الإيرانية تشكيل مجموعات تقصي الحقائق في قضية المواطنة أميني حتى الكشف عن الحقيقة. تلك التجمعات السلمية استغلتها قنوات إعلامية ناطقة باللغة الفارسية تنشط في خارج البلاد، حيث سعت فاشلة لإعطاء صورة سوداوية للأوضاع في الداخل الإيراني غير مطابقة للواقع، كما ساهمت في تلك المؤامرة وسائل إعلام أجنبية أيضا. بالمقابل كانت السلطات الإيرانية ولا تزال تؤكد على تشكيل لجنة تقصي الحقائق ووعدت بالكشف عن الحقيقة، لكن وبعد فشل مساعي الجهات الأجنبية في قلب الحقيقة دخلت المجاميع الإرهابية على الخط، كما حصل في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران، حيث استهدفت باعتداءاتها الإرهابية المصلين وقوات حرس الثورة والشرطة، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات، الأمر الذي يؤكد وجود مخطط لنقل المشهد من تجمعات سلمية ديمقراطية إلى أعمال إرهابية بعد الفشل في التأثير على الرأي العام. ومن تلك المعطيات تؤكد إيران ترحيبها بالاحتجاج السلمي، لكنها لن تتوانى عن مواجهة أعمال الشغب والتخريب تحت أي مسمى.
أعلن رئيس النيابة العامة المركزية في محافظة سيستان وبلوتستان الإيرانية أنه تم بجهود قوات وزارة الأمن ضبط شحنة كبيرة من السلاح والأعتدة العسكرية، وذلك قبل تهريبها إلى داخل البلاد. وأضاف مهدي شمس أبادي أن إفشال عملية تهريب هذه الشحنة التي كان الغرض منها إثارة الفوضى والتصعيد داخل البلاد جرت من خلال رصد واستشراف استخباري دقيق لتحركاتهم، موضحا أنه تم في إطار هذه العملية ضبط 90 قطعة سلاح و60 ألف قطعة من أنواع الاعتداء العسكرية التي كانت في حوزة المهربين. يجري مسؤولون هنود مفاوضات مع نظرائهم الإيرانيين في غضون أسبوعين في طهران للاتفاق حول إبرام الاتفاقية النهائية بين بلدين بشأن ميناء تشابهار الإيراني الاستراتيجي المطل على المحيط الهندي. وشرح المسؤول في منظمة الموانئ الإيرانية جليل إسلامي أنه في إطار تنفيذ بنود الاتفاقية تم حتى الآن إدخال 6 رافعات كبيرة إلى مرفأ ميناء تشابهار، موضحا وأن مسؤولين هنود سيزورون إيران خلال الأسبوعين القادمين لإبرام الاتفاق النهائي. وأكد إسلامي أن هناك مراحل لاحقة وعديدة لتطوير ميناء تشابهار، ولا عوائق أمام دخول مستثمرين أجانب جدد للمساهمة في تطوير هذا الميناء الاستراتيجي. قال الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن الرؤساء في لبنان تسلموا النص المكتوب من الجهة الوسيطة وأن الدولة هي التي تأخذ القرار المناسب. وأضاف نصر الله في كلمة له خلال الاحتفال التكريمي للعلامة الراحل السيد محمد علي الأمين: إذا كانت النتيجة طيبة فإن ذلك سيفتح آفاقا جديدة وطيبة للبنانيين. وحول الأحداث الأخيرة في إيران قال نصر الله أن إيران قوية موضع استهداف منذ اليوم الأول، مضيفا أن الحظر هدفه تحريض الناس على النظام الإسلامي، وقال أن على الحمقى مشاهدة فعاليات شهري محرم وصفر والتشييع التاريخي للقائد العام الشهيد الحاج قاسم سليماني، مؤكدا أن إيران أقوى وأرسخ وأشجع من أي زمن مضى. نستمع إلى جانب من حديث السيد نصر الله فيما يخص الحفل التكريمي للعلامة الراحل السيد محمد علي الأمين في بلدة شقرة جنوب لبنان اليوم.
لكن النقطة الوحيدة التي أريد أن أشير إليها، وهي ليست فقط شأن عراقي، هذا يعني كل شعوب المنطقة، التحريض الدائم على إيران، تقديم الجمهورية الإسلامية بل تقديم الشعب الإيراني كعدو لشعوب المنطقة، هذا عمل شيطاني، هذه خطة أمريكية استكبارية شيطانية لتمزيق صفوف هذه الأمة. فقط أريد أن أقول لهم وأذكرهم جميعا، هذه الجمهورية الإسلامية، هذا النظام وهذا الشعب وهذه القيادة وهذه الدولة، أقول لكم من موقع التجربة، نحن بالحد الأدنى 40 سنة عندنا علاقة مباشرة وتواصل دائم ونقاشات ومتابعات، وشهدنا سويا خلال 40 سنة في لبنان والمنطقة تحديات كبيرة وخطيرة جدا. لله سبحانه وتعالى أقول اليوم، وأمام هذه المحنة التي عبرتها إيران الحمد لله، أمام الله عز وجل، وأشهد بهذا في الدنيا وفي الآخرة، أن هذه الجمهورية الإسلامية في إيران لا تريد من شعوب المنطقة شيئا على الإطلاق، لا تريد شيئا من الشعب العراقي، كثير من دول العالم يصرحون ويعلنون لديهم أطماع في نفط العراق، لديهم أطماع في غاز العراق. ترامب عمل تصريحات ومؤتمرات صحفية، وخطأ جورج بوش ومن سبقه وأوباما وغيره أنه كيف تسامحوا في موضوع السيطرة على حقول النفط. هناك دول علنا تقول لها أطماع في نفط العراق، في خيرات العراق، في مياه العراق. الجمهورية الإسلامية ليس لها أي طمع لا في نفط ولا في خيرات ولا في مياه، لا في العراق ولا في المنطقة. الجمهورية الإسلامية بالعكس هي تبذل من إمكانياتها، من قدراتها، بل من دماء كبارها وشبابها وفلذات كبدها من أجل أن يكون شعب العراق آمنا سليما حرا عزيزا كريما.
حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف اليمنية على تمديد الهدنة التي تنتهي غدا الأحد، وذلك وسط مخاوف من تجدد العدوان على اليمن من قبل التحالف السعودي ومرتزقته، وفيما تطالب حكومة الإنقاذ اليمنية في صنعاء بصرف مرتبات الموظفين وإنهاء الحصار الظالم على الشعب اليمني. حمل صنعاء تحالف العدوان المسؤولية تجاه نقض الهدنة متهمة السعودية والإمارات ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية بالمماطلة في البت في عدد من الملفات الإنسانية المهمة. وحول دخول الهدنة الأممية اليمنية في ساعاتها الأخيرة وتتوقعات بتمديدها، نتابع هذا التقرير.
الهدنة الأممية في اليمن دخلت ساعتها الأخيرة وسط ضبابية المشهد حول تمديدها والذهاب نحو هدنة جديدة. صنعاء كانت قد حملت تحالف العدوان المسؤولية تجاه الهدنة متهمة السعودية والإمارات وخلفهما الولايات المتحدة الأمريكية بالمماطلة تجاه عدد من الملفات الإنسانية المهمة، مضيفة أن عدم حسم موقف التحالف تجاه هذه الملفات التي تتعلق بالشق الإنساني أمرا غير مقبول، خاصة وهذه الملفات تعتبر ذا أولوية لصنعاء لكبح جماح المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحرب والحصار. وقد شددت صنعاء أثناء زيارة المبعوث الأممي على موقفها تجاه تمديد الهدنة، حيث قال رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط: إن صنعاء ترفض بشكل قاطع التمديد ما لم تتضمن صرف مرتبات موظفي الدولة من عائدات ثروات اليمن المنهوبة من قبل تحالف العدوان، وكذلك رفع الحصار عن مطار صنعاء وموانئ الحديدة. كما أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام أيضا الموقف اليمني الثابت تجاه فتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة وصرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين، مضيفا أن لا جدية ولا مصداقية لأي حديث عن السلام في اليمن ما لم يتم البدء بتنفيذ هذه الملفات الإنسانية الملحة التي تمثل مطلبا لكل اليمنيين. إلى ذلك، يرى العديد من المراقبين أن تمديد الهدنة سوف يستمر باعتباره مطلبا دوليا، خاصة لواشنطن التي تكثف مساعيها من أجل استمرار الهدنة وتوسيعها، مشددين على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على إخراج السعودية من الحرب والأزمة التي وقعت فيها، لكن الرياض وواشنطن تسعى على إيقاف إطلاق النار فقط، بينما يبقى الحصار على صنعاء مستمرا. وقد تجلى ذلك في استدعاء الرياض والمبعوث الأمريكي رئيس ما يسمى بالقيادة وأعضاء المجلس إلى الرياض والضغط عليهم لتجاوز الخلافات فيما بينهم. ولم يستبعد العديد من المراقبين بأن تقبل دول العدوان الشروط المطروحة من قبل حكومة الإنقاذ في صنعاء، خاصة إيجاد رحلات جديدة إلى وجهات جديدة من مطار صنعاء. ولكن المراقبون يعتقدون بأن الرياض ستعمل مجددا على عدم تنفيذها هذه البنود كما عملت في الفترات السابقة.
تتابعون حصاد المساء، وفيه أيضا: المقاومة الفلسطينية تحذر الاحتلال من اغتيال قادتها وتدعو لعدم اختبار صبر المقاومة. تظاهرات في بغداد لإحياء ذكرى حراك تشرين 2019 ووقوع إصابات في صفوف قوات الأمن. وكوريا الجنوبية تتواعد جارتها الشمالية بردود ساحقة إذا استخدمت السلاح النووي ضدها. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. شهدت بلدة سلية الظهر جنوب جنين بالضفة المحتلة مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني بعد اقتحام البلدة. وفيما وجهت المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين بالضفة الغربية تحذيرات للاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب عمليات اغتيال جديدة لقادتها أو اقتحام المخيم، فقد تواعدت بمعارك شديدة سيدفع جنوده ثمنها غاليا ودعت لعدم اختبار صبر المقاومة. وشهدت الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي تصاعدا لافتا في المواجهات مع الاحتلال، ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة عدد من الجنود والمستوطنين. وللمزيد حول رسالة التهديد والوعيد التي وجهتها فصائل المقاومة الفلسطينية لكيان الاحتلال، تابعوا هذا التقرير.
رسالة تهديد ووعيد وجهتها فصائل المقاومة الفلسطينية لكيان الاحتلال الإسرائيلي خلال تأبين شهداء مدينة جنين الأربعاء الذين ارتقوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الأربعاء الماضي، ووسط حضور عشرات المقاومين من مختلف الأجنحة العسكرية، توعدت كتيبة جنين كيان الاحتلال بمعارك سيدفع جنوده ثمنها غاليا، وأكدت أنها أعدت له العدة حال اقتحامه المخيم أو ارتكب عملية اغتيال جديدة، مشددة على أنها لن تفرط بدماء الشهداء وستكمل مشوارهم حتى دحر الاحتلال.
إننا أعددنا لكم داخل مخيمنا أنواعا من الموت ستلقون به غيا، زرعنا لكم ما يكفي من العبوات لدحر جنودكم، ستلقون الموت داخل آلياتكم المصفحة، ستلقون الموت في كل مكان، سينفجر بكم كل مكان حتى في بيوتكم، سنزرع الرعب في قلوبكم وأنتم متحصنون، وإن تلمس أرجلكم الأرض سننطركم بالرصاص.
وفي الوقت الذي يصاعد فيه الاحتلال جرائمه بحق الفلسطينيين خاصة في الضفة الغربية، قالت حركة حماس إن الضفة الغربية في حالة غليان، وإن الفلسطينيين موحدون في انتفاضة جديدة ستكون أقوى، فيما لفتت إلى أن ملاحم البطولة والمقاومة في جنين والمناطق الفلسطينية الأخرى خير دليل على أن انتفاضة القدس لا تزال روحها متجددة في نفوس وعقول الشعب الفلسطيني ولن تخمد إلا بزوال للاحتلال. أما حركة الجهاد الإسلامي بالضفة فقد دعت الاحتلال لعدم اختبار صبر المقاومة، وأكدت أنها لن تبقى صامتة إلى الأبد وأن كل الاحتمالات مفتوحة بما فيها الرد العسكري. من جهتها حذرت الخارجية الأردنية من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واستهداف الفلسطينيين بما فيهم النساء والأطفال، ورأت أن تصاعد وتيرة هذه الممارسات ينذر بما هو أسوأ. وشهدت الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي تصاعدا لافتا في المواجهات مع الاحتلال، ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة عدد من الجنود والمستوطنين.
شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد تظاهرة حاشدة وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة وشلل تام في جميع الطرق، وتوافد أعداد كبيرة من المتظاهرين لساحة التحرير لإحياء الذكرى 3 لاحتجاجات تشرين الأول 2019. كما وكشف الكاتب والمحلل السياسي غازي اللامي عن ملابسات التظاهرات التي جابت شوارع العاصمة العراقية بغداد، وأكد اللامي بعد مضي 3 سنوات على هذه الوعود وضمن البرنامج الحكومي لم يحدث أي متغير يذكر يستطيع من خلاله أن يمتص هذا الزخم الجماهيري، وبالتالي جاءت تظاهرات اليوم لتذكير الكاظمي الذي وعد وأخفق في إنجاز وعوده. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى مقاله المحلل السياسي غازي اللامي.
تظاهرات اليوم هي امتداد لتظاهرات عام 2019 التي حدثت في ظروف استثنائية، كان الوضع السياسي آنذاك مربكا غير مستقر يحمل الكثير من الإخفاقات، وهناك أيضا على مدى السنين التي مرت على المشهد السياسي كانت هناك يعني إخفاقات لدى الحكومات التي توالت على استلام المسؤولية. وبعد أن جاء السيد الكاظمي على إنقاذ التظاهرات وإفراز يعني من خلال إفراز التظاهرات قد أعطى يعني بصيص أمل لكل القوى حتى المتظاهرين بأنه جاء لكي يحارب الفساد ويحارب من حاول التجاوز على المتظاهرين، وسيقوم بترميم العملية السياسية وترميم المشهد السياسي، وأيضا تعويض الذين استشهدوا في هذه التظاهرات والمصابين. ولكن بعد مضي 3 سنوات على هذه الوعود وضمن البرنامج الحكومي لم يحدث أي متغير يذكر إيجابي يستطيع من خلاله أن يمتص هذا الزخم الجماهيري وهذا الانعكاس الجماهيري. وبالتالي كانت هذه التظاهرات هذا اليوم هي للتذكير السيد الكاظمي الذي أعطى وعودا ولكنه أخفق فيها، ويفترض اليوم أن يكون صادقا أمينا على ما طرحه في البرنامج. وهذه الجموع يعني التي حضرت في ساحة النسور وفي ساحة التحرير هي جزء قليل من ما يريده أبناء الشعب العراقي.
اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن سعي كييف للانضمام العاجل للناتو هو طلب لتسريع بدء حرب عالمية ثالثة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأوكراني في وقت سابق بأن بلاده ستتقدم بطلب للحصول على العضوية في الناتو بشكل عاجل بعد انضمام مناطق أوكرانية إلى روسيا. وفيما أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن إجراءات انضمام أوكرانيا لحلف الناتو جاءت في وقت غير مناسب، أعلن الأمين العام لحلف الناتو يون ستولتنبرغ أن الحلف ليس طرفا في الأزمة الأوكرانية ولن يدخل في نزاع عسكري مباشر مع روسيا. قال وزير الخارجية الاتحاد الأوروبي انضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية يجعل انتهاء الحرب في أوكرانيا شبه مستحيل. وأضاف جوزيب بوريل أن ضم مناطق دونيسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة يجعل انتهاء الحرب أكثر صعوبة بكثير، ورأى أن الأوروبيين قاموا حديقة محاطة بالأدغال، مشيرا إلى أنه إذا كنا لا نريد أن تغزو الأدغال الحديقة علينا أن نتدخل، داعيا أوروبا إلى تعزيز ترسانتها العسكرية. تواعد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول جارته كوريا الشمالية بردود ساحقة إذا استخدمت السلاح النووي ضد بلاده. وقال الرئيس الكوري الجنوبي أنه إذا أقدمت كوريا الشمالية على استخدام الأسلحة النووية فستواجه ردود فعل ساحقة وحازمة من التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مؤكدا أن تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية يشكل تحديا مباشرا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ولفت الرئيس الكوري الجنوبي إلى أن بلاده قامت مؤخرا بسن تشريع لاستخدام القوة النووية. وأخيرا تواجه بريطانيا أكبر إضراب للسكك الحديدية منذ 10 سنين، مع إضراب عشرات الآلاف من عمال نقابات عمالية بسبب خلافات حول الأجور والأمن الوظيفي. وقالت مصادر محلية أنه سيضرب أكثر من 50,000 من عمال السكك الحديدية، فيما سينضم إلى الإضرابات قطاعات النقل والبريد والمحامين، وذلك بعد أن فاق ارتفاع تكاليف المعيشة الأجور. بهذا نصل معكم إلى ختام الحصاد مساء، وهذا تذكير بعناوينها الرئيسية. رئيسي يؤكد أن العالم يواجه تحديات تتطلب تعاونا بين الدول المستقلة وتدابير لتوفير المصالح المشتركة. سلامي يؤكد استمرار إيران في مواجهة مؤامرات الاستكبار والإرهابيين الذين تستأجرهم المخابرات الأجنبية. السيد حسن نصر الله يؤكد أن إيران أقوى وأشجع من أي زمن مضى. مستمعي الأفاضل، شكر لكم طيب المتابعة، وختاما تقبلوا تحياتي أنا خادل عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لآلئ ودرر. النفس الأبية. دخل أحد الأمراء على أحد قادته يعوده في مرضه الذي مات فيه.
ما تشتكي أيها القائد؟
ذنوبي.
فما تشتهي؟
رحمة ربي.
ألا ندعو لك بطبيب؟
الطبيب أمرضني.
أفلا نأمر لك بعطاء؟
منعتنيه وأنا محتاج إليه، وتعطنيه وأنا مستغن عنه.
ليكون لبناتك من بعدك.
لا حاجة لهن به، وقد تركتهن لخالقهن، فهو عليم بأحوالهن.
جاء في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني أن بنت حاتم الطائي كانت في نساء سباها المسلمون، فلما حضرت أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني فلا تشمت بي أحياء العرب، فإني بنت سيد قومي. كان أبي يفك العاني ويحمي الذمار ويقري الضيف ويشبع الجائع ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط. أنا بنت حاتم الطائي. ففاضت نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأثرا وقال لها: يا جارية، هذه صفة المؤمن، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق.
القاضي الجرجاني لقب أطلق على الأديب والشاعر والقاضي عبد العزيز الجرجاني الذي ولد ومات بجرجان، بعد أن أكثر من التطواف فزار العراق والشام والحجاز ودرس الفقه والأدب والتاريخ. وقد عزت نفس الجرجاني وأسرفت في التصون والاعتزاز، وشعره في هذا المقام مثال من الأمثلة العليا التي تعتز بمحاكاتها كبار النفوس. يقول القاضي الجرجاني:
يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا، من الذم أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما.
في الأخوة والصداقة.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فلقد كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته.
ولقد قيل: خير ما اكتسب المرء الإخوان.
ومثل الجليس الحسن كالعطار، إن لم يصبك من عطره أصابك من رائحته.
في الوطن.
قيل لأعرابي: ما الغبطة؟
الكفاية مع لزوم الأوطان.
ويقول جمال الدين الأسد أبادي في خائن الوطن:
لسنا نعني بالخائن من يبيع بلاده بالمال ويسلمها للعدو بثمن بخس، وكل ثمن تباع به البلاد فهو بخس، بل خائن الوطن من يكون سببا في خطوة يخطوها العدو على أرض الوطن، بل من يدعو قدما لعدو تستقر على تراب الوطن وهو قادر على زلزلتها فهو خائن، وفي أي لباس ظهر وعلى أي وجه انقلب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. أحبتي، بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية وفي بداية الحرب المفروضة، أرسل الإمام الخميني قدس سره الشريف رسالة إلى جميع الفنانين، مفادها أن الفنانين يجب أن يذهبوا إلى المناطق الحربية من أجل توثيق الحرب، الرسالة التي تنم عن أهمية حضور أصحاب الفن في مختلف المساحات ولا سيما أجواء الحرب والمقاومة والدفاع لانعكاس أحداثها والكشف عن حقائقها بريشة الفن.
لا شك أعزائي المستمعين أن هذه الرؤية كانت وراء إقامة إيران لمتحف فلسطين والذي يستعرض الفنون الشعبية للفنانين أمثال ناجي العلي الذي ضحى بحياته إلى جانب حنظلة، الفتى الذي أدار ظهره لأهل العالم بملابس ممزقة وهو في طريقه للدفاع عن حقوقه وحقوق شعبه أمام عنجهية القوات الصهيونية المحتلة. يعد متحف فلسطين الأوحد في العالم، وهو يسمى بهذه التسمية لاستعراض أعمال الفنانين الفلسطينيين وغيرهم بعد أكثر من نصف قرن من المقاومة الفلسطينية أمام العنجهية الصهيونية واحتلالها لأراضي فلسطين تحت أهداف ونوايا صادقة لإطلاق هذه المجموعة وتكريسها للفنون المعاصرة في فلسطين، ليكون متحف فلسطين بطهران هو أول متحف فلسطيني للفن المعاصر في العالم والذي يعمل على موضوع فلسطين ويصور اضطهاد ومقاومة أطفال الانتفاضة في أرض الأنبياء المقدسة.
مستمعينا الكرام، بدأت فكرة إنشاء متحف فلسطين للفنون المعاصرة بتسلم أكاديمية الفنون الإيرانية مبنى أنديشة الواقعة في شارع صابا الشمالية من بلدية طهران عام 2004. كان مبنى أنديشة عبارة عن مبنى قديم كان يستخدم كمركز ثقافي، وبعد ممارسة تغييرات وتعديلات أساسية في المبنى قامت بها أكاديمية الفنون أصبح المبنى جاهزا ليتحول إلى متحف دائم.
نعم أعزائي الكرام، تم افتتاح متحف فلسطين للفنون المعاصرة عام 2005 كمؤسسة تابعة لأكاديمية الفنون الإيرانية. تبلغ مساحة هذا المبنى 692 مترا مربعا، وهو مصمم خصيصا لإقامة معارض العالم الإسلامي. يقع هذا المبنى على الجانب الشمالي الغربي من تقاطع شارعي مظفر وبوذر جمهر بوسط العاصمة طهران، في شارع بوذر جمهر بين شارعي الشهيد مظفر وفلسطين. إلى جانب السفارة الفلسطينية يقع مبنى متحف قديم لعرض فن المقاومة للشعب الفلسطيني الذي قاتل ضد المحتلين الصهاينة في سبيل الدفاع عن أرضهم وأرض أجدادهم. اسم المتحف يذكر بفن المقاومة والملحمة والوطنية، متحف الفن الفلسطيني المعاصر.
تم تدشين مبنى المتحف المكون من 8 صالات عرض، وقد بلغت مساحته حوالي 700 متر مربع في 3 طوابق في 28 من أبريل 2006، وبالتزامن مع ولادة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وعقد قمة القدس العالمية. تم افتتاح المتحف مؤقتا بحضور سفراء لبنان والأردن وفلسطين والعديد من الدول الإسلامية الأخرى، وبعد 4 أشهر بدأ المتحف عمله رسميا في 23 من آب كمتحف الفنون المعاصرة في فلسطين، وبهدف توفير أكبر مساحة للحوار والتفاعل وتبادل الآراء ونقل تجارب وإنجازات فناني إيران وفلسطين وغيرهما من البلدان الإسلامية، إلى جانب التركيز على القواسم الثقافية والدينية والفكرية المشتركة. بالإضافة إلى المعرض الفني المقاوم، تم شراء مجموعة فنية مكونة من 65 عملاً لفنانين بارزين. تعود هذه المجموعة لأفضل الرسامين الفلسطينيين الذين شردوا من وطنهم وهم يعيشون في سوريا ولبنان والأردن.
أما الآن أعزائي الكرام، وفي هذه اللحظة ننتقل بكم إلى هذه الفقرة وهي أرقام ودلالات.
في عام 2002 أقامت دار الفن الثقافية في إيران معرضا دوليا لفن المقاومة في معهد صبا الثقافي والفني لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني. استعرض فيه أكثر من 100 عمل قيم حول موضوع المقاومة وفلسطين. في تلك الأيام لاقى هذا المعرض الذي أقيم بحضور 1,000,000 فنان من إيران وفلسطين استقبالا جيدا من قبل الناس. بعد هذا المعرض طرح مسؤولو أكاديمية الفنون الخطة الأولية لإنشاء متحف يسمى فلسطين. لهذا الغرض تم شراء 65 عملا لفنانين فلسطينيين يعيشون في الشتات، وبعد شراء تلك الأعمال الثمينة وصلت الخطة إلى مرحلة التنفيذ. بدأت أكاديمية الفنون التي تسلمت مبنى المتحف من البلدية منذ عام 2004 بمرحلة إعادة بناء وترميم المبنى لتنفيذ متحف الفن الفلسطيني المعاصر. في ردهات صالات العرض الثماني بالمتحف يمكن رؤية أقواس وطيقان العمارة الإيرانية والمكونات البارزة في تصميم الصالات، ويمكن رؤية الرابط بين هذه المتاحف في العمارة الإيرانية. وبعد أن أقيمت 3 معارض رئيسية في متحف فلسطين للفن المعاصر، يستمر المتحف في العمل تحت اسمه الدائم. يقول مدير المتحف عن شراء نفس الأعمال التي عرضت في معرض المقاومة، فيقول هناك 300 عمل غرافيكي في المتحف تم اختيارها لقسم فلسطين، كما تم الاحتفاظ ب 12 عملا من المنحوتات المصنوعة من الخشب والمعدن وما إلى ذلك حول موضوع المقاومة والنصر والدفاع في خزينة متحف الفنون المعاصرة في فلسطين. وفي العرض الأخير الذي أقيم في هذا المتحف تم عرض 28 لوحة فريدة لفنانين فلسطينيين في خزينة أكاديمية الفنون في جمهورية إيران الإسلامية.
مستمعينا الكرام، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية نتحدث حول موضوع متحف فلسطين في طهران.
مستمعينا الأفاضل، يهدف متحف فلسطين الفنون المعاصرة في طهران إلى الآتي: تنظيم وتأطير جميع الأعمال الفنية حول موضوع الحماسة والجهاد والمقاومة التي يجسدها الشعب الفلسطيني، توفير أرضية لنشر فن المقاومة في العالم، وتشكيل تيار فكري وثقافي بمشاركة فناني العالم الإسلامي، رسم الوجه المشرق لملحمة الشعب الفلسطيني وجهاده ونضاله، جعل متحف فلسطين للفنون المعاصرة مركزا لنقل الخبرات والإنجازات الفنية للفنانين المسلمين، وتحويله كأكبر مركز لفن المقاومة في العالم الإسلامي.
مستمعينا الكرام، يعد هذا المتحف مكانا لعرض ثقافة دفاع الشعب الفلسطيني وصورة المقاومة التي يرسمها الفن بريشته ضد الظلم، وهو يأتي في سياق الدعم والمواساة التي أسس لها نظام الجمهورية الإسلامية مع الشعب الفلسطيني ودعوة الآخرين ولا سيما الفنانين من جميع أنحاء العالم لدعم حقوق الشعب الفلسطيني والوقوف بإزاء محنته وقضيته. وبالتالي يواصل هذا المتحف نشاطه لشرح فن المقاومة وتثبيته وترسيخه.
وخلال القرن الماضي أيها الأحبة، كانت القضية الأكثر مناقشة حول فلسطين وقضية الاحتلال الصهيوني هي قضية المقاومة العسكرية والسياسية. وفي هذا السياق لم تنل مساحات الثقافة والفن الاهتمام المطلوب لهذه القضية التي تعتبر في صميم القضايا الإسلامية، وعليه فقد تكونت فكرة إنشاء متحف فلسطين من قبل أكاديمية الفنون لتشكل نقطة تحول في تجسيد الهوية وفن المقاومة والتي تجسدت في متحف الفنون المعاصرة في فلسطين.
تأسس متحف فلسطين للفنون المعاصرة في البداية للحفاظ على فن المقاومة والصمود وتأكيدها وترسيخها في الأذهان، وهو في الواقع رمز ثقافي فني لا يوجد له مثيل في أي مكان آخر في العالم. في السنوات الأولى لتأسيس المتحف أجرى ممثلو أكاديمية الفنون المكونة من بعض فناني الثورة الإسلامية بالتنسيق مع أصحاب النفوذ في مجال المقاومة في العالم الإسلامي حوارات عديدة مع أهل الفن من فلسطين وسوريا ولبنان والأردن والعراق والكويت والمغرب ودول أخرى، وعلى أثرها شارك عدد كبير من هؤلاء الفنانين في العالم الإسلامي وعرضوا أعمالهم.
كذلك أعزائي المستمعين، في بداية تأسيس متحف فلسطين ذهب هؤلاء الممثلون في رحلة إلى سوريا ولبنان والمخيمات الفلسطينية الموجودة في سوريا ولبنان، وجمعوا الأعمال المرئية لفنانين فلسطينيين وفناني المقاومة. حالياً يتم الاحتفاظ بهذه الأعمال ككنوز فنية ورمزية لمتحف فلسطين في أكاديمية الفنون.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى ضيف البرنامج.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفنا الكريم الأستاذ ناصر أبو شريف، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي وممثلها في إيران، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، بعد انتصار الثورة الإسلامية برؤية من الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، طلب من جميع الفنانين يذهبوا إلى المناطق الحربية ومتابعة القضايا والتضحيات الفلسطينية وتدوين ما يشاهدونه في لوحات ونحوت ويضعونها في متحف يسمى متحف فلسطين منذ سنة 2006 ولحد يومنا هذا، برأيك ما هو دور متحف فلسطين في تعريف الأجيال على ثقافة المقاومة الفلسطينية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل الإخوة والأخوات المستمعين. أولا كما تعلمون يعني القضية الفلسطينية هي قضية كبيرة ويعني تقريبا تحتل العناوين منذ أكثر من 100 سنة، لذلك هي قضية كبيرة ومعقدة ومتشعبة، وليست جانبها الأوحد هو حتى المقاومة. هناك تاريخ وحضارة وإنسان وتمدن تاريخي في هذا البلد، وهناك أيضا يعني تنوع كبير في المتابعين لموضوع فلسطين، هناك فئات مختلفة كلهم يراها بطريقته. كما تعلمون أيضا إيران بلد يهتم كثيرا بالفن، وهناك طبقة واسعة تهتم وتحترف هذا الأمر، وبالتالي بإمكانهم التعبير في لغتهم عن هذه القضية الإسلامية الكبرى التي تهم كل إنسان. لذلك باعتقادي أنه إنشاء متحف أو الاهتمام بهذا الجانب الفني للقضية الفلسطينية هو مهم جدا، وخصوصا كما ذكرت في إيران كون فيها واسعة اجتماعية تحب الفن وتمتهن هذا النوع في التعبير عن المواضيع المختلفة، وقضية فلسطين هي القضية الأكثر فعالية خلال هذا القرن.
نعم، ما مدى تأثيرها يعني على تعريف الأجيال بثقافة المقاومة؟
نعم، الفن له مساحة واسعة وله دور كبير وله جمهوره الواسع وله طريقته أيضا بالتعبير عن الحالة، ولذلك أحيانا حتى بعمق كبير تستطيع إيصال هذه الرسالة بشكل مختصر وبعمق كبير، لذلك هذه جزء مهم وجزء أساسي في التعريف في المقاومة، وليس فقط المقاومة وإنما في التعريف عن قضية فلسطين وعن تاريخ التمدن في فلسطين وتاريخ هذا الإنسان وأهمية هذه القضية وموقعيتها، بالإضافة لكل الجوانب الأخرى المقاومة والقضايا اليومية التي نشاهدها، القضايا الإنسانية التي نشاهدها كل يوم. الفن عنده قدرة على التعبير، ويشاهده ويتابعه أيضا فئة اجتماعية واسعة في العالم.
أحسنتم، شكري الجزيل لك أستاذ ناصر أبو شريف، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وممثلها في الجمهورية الإسلامية في إيران، ولمستمعينا الأكارم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، نواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية. ومنذ السنوات الماضية وحتى اليوم، كان متحف فلسطين للفنون المعاصرة مكانا للاجتماعات وتبادل الأفكار والنشاطات الثقافية والفنية، سواء في قضايا ومواضيع المقاومة ومناهضة الغطرسة في العالم والمنطقة، والأحداث الفكرية والثقافية المحلية. لذلك فمن خلال التجهيز والاهتمام الخاص بهذا المتحف وتقديم الدعم الشامل لأنشطته، وفرت أكاديمية الفنون الأرضية المطلوبة لعقد المئات من فعاليات المعارض الوطنية والدولية بالتعاون مع مختلف المراكز، لتكون منارة للفن المثالي القيمي وإبقاء فن المقاومة فنا مزدهرا دائما. على الرغم من قيود الميزانية، إلا أن تجهيز هذا المتحف في السنوات الأخيرة احتل صدارة الأولويات لمهام مسؤولي أكاديمية الفنون.
من بين الأعمال والنشاطات الخالدة التي قدمها متحف فلسطين خلال السنوات الأخيرة، مستمعين الأفاضل، حفل تكريم فناني المقاومة في إيران والعالم الإسلامي، ومعرض لفن الرسم بعنوان فلسطين في مرآة خيال الفنانين الإيرانيين والفلسطينيين، الذي احتوى على عرض 50 لوحة فريدة من نوعها لفنانين مثل سعيد حسين ومحمود خليلي ومحمد الشاعر وإبراهيم غنام وبرهان كاركوتالي وتوفيق عبد العدل ومصطفى حلاج وغيرهم من الفنانين الذين تم تشريدهم من أوطانهم، إضافة إلى أعمال الفنانين الإيرانيين التي أقيمت في كانون الأول 2018 ويوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وورشة ومعرض عن سيد شهداء المقاومة الشهيد حاج قاسم سليماني، وهي جهود كانت نتيجة تعاون مختلف المؤسسات والفنانين التشكيليين المعاصرين في إيران.
أحبتي، عندما ننظر إلى الإمكانيات والقيود فيما يتعلق بنشاطات متحف فلسطين للفنون المعاصرة، نرى أن أداء المتحف كان مناسبا بحسب المراقبين، لكن عندما نرنو إلى تقديم النماذج العليا، فتبدو هناك مسافة كبيرة نحو تحقيق الأهداف.
والآن ننتقل إلى هذه الفقرة.
وقفة وتأمل.
يعود تنفيذ العديد من البرامج والأعمال التي شهدها متحف فلسطين بطهران إلى مشاركة وتعاون المؤسسات الخاضعة تحت إشراف النظام الرسمي، بالنظر إلى أن الاهتمام بثقافة المقاومة المتمحورة حول القضية الفلسطينية قد تم تحديده في استراتيجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالنظر إلى أهمية ونطاق القضية الفلسطينية التي تشمل العالم الإسلامي بأسره، فإن إدارة المتحف ترحب بتعاون ومشاركة جميع المؤسسات، لا سيما في الظروف الحالية التي يمر بها العالم الإسلامي وخاصة في فلسطين وجبهة المقاومة، إذ تشتد ضرورة مساهمة المؤسسات والمنظمات والمراكز ذات الصلة بقيم الثورة الإسلامية لتسجل حضورها وبدافع وجهد كبيرين لدعم وتقوية أعمال هذا المتحف سواء على المستوى الوطني أو الدولي، والسعي نحو انتشارها في جميع أنحاء العالم الإسلامي. أشار رئيس متحف فلسطين للفن المعاصر إلى اهتمام المتحف بالفنون المختلفة في مجال فلسطين، وقال إن متحف فلسطين للفن المعاصر يتعامل مع جميع الفنون في سياق فلسطين، ويمكن القول إن الأعمال الصالحة قد تمت في هذا المجال، وأي استثمار في فن المقاومة وتطويره يكون مثمرا، مضيفا أن الفن هو أداة فاعلة اليوم ينقل أفكار ومعتقدات مجتمع إلى آخر، ويمكن للموسيقى والعمارة والسينما والمسرح والرسم والخط والفنون الأخرى أن تتجاوز الحدود وتربط المجتمعات ببعضها البعض.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، تحدثنا حول موضوع متحف فلسطين في طهران. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
قصتي من عالم الدم وانا مسؤول اختياري، ادري بالخير ادري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتاري تكويني الظهر تسعة شهور انتظاري.